اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 17 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث 2 في باب وجوب الحج وفضله، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلهم من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. شرحنا جزءا كبيرا من هذا الحديث في الأسبوع الماضي وبقيت منه بقية. ما ينبغي أن نضيفه إلى الشيء الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي هو أن هنالك قاعدة معروفة في علم أصول الفقه، وقواعد كثيرة موجودة. قاعدة من هذه القواعد تقول: اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يعني إذا ورد لفظ مطلق غير مقيد لا نفهم منه العموم الذي يستقصي الزمان ويستقصي المكان ويستقصي الأعداد، لا، بل نأخذ منه ما يصدق عليه القول. فإذا قال لنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من قبيل المطلق، يعني أمركم بأن تصلوا على رسول الله، تصل، ما قيد الصلاة بكم، بعدد، بوقت. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ نفهم أن الإنسان إذا صلى مرة واحدة يقال إنه صلى أم لا؟ يقال. إذن فهذا تنفيذ لكلام الله سبحانه وتعالى، ولا داعي إلى أن يعني نضيف أو نزيد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، مش قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال حجوا دائما، ولا قال حجوا كل 10، وإنما قال حجوا. فهذا من قبيل المطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يعني لا نقيده بعدد، لا نقيده بزمان، لا نقيده بمكان. وإذا أدى الإنسان منه القدر الذي يسمى أنه حج فقد أدى الواجب. هذا شيء من القواعد الأصولية المعروفة في قواعد تفسير النصوص، وأظن أننا عرضنا لهذا في الدرس الماضي. فكان النبي انتقد هذا الرجل: ألكل عام أم مرة واحدة؟ طيب لماذا تسأل؟ العبارة واضحة: حجوا، وأنا لم أقل لكم في كل عام، فلا داعي إلى هذا السؤال. أي أن هذا هذا من قبيل التكلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: هلك المتنطعون. ما المتنطع؟ المتكلف المتشدق الذي يحمل الكلام ما لا يحمله. هذه انتهينا منها. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. هذه نقطة أخرى ما شرحناها في الدرس الماضي. لو قلت نعم، أي أنا لو قلت لكم نعم كل عام ينبغي أن تحوجوا، إذن لوجب عليكم ذلك. هنالك سؤال قد يرد: طيب لماذا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لماذا يكون واجبا؟ الحكم يأتي من عند الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا أن رسول الله قال نعم، وكان الحكم في علم الله عز وجل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، لما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستلزم أن نحج كما قال؟ هذا إشكال. فما الجواب عنه؟ الجواب هو أن الله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة من كتابه المبين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو بأمر الله. بإذن الله يجب أن يطاع. هذه آية ثانية أيضا. نعم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنالك آيات أخرى كلها تصب في هذا المعنى، أن على المسلمين أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى. فإذا قال لنا رسول الله جوابا على سؤال من يقول لكل عام حجنا، إذا قال له نعم فقد وجب بمقتضى أمر الله لا بمقتضى أمر رسول الله، لأن الله أمرنا أن ننفذ ما يأمرنا به رسول الله. أمرنا الله بأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لنا نعم الحج لكل عام، إذا وجب علينا أن ننفذ ذلك. وفي هذا تأكيد للدليل المتكرر القاطع الواضح في كتاب الله عز وجل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطاع، وأن تطبيق كتاب الله عز وجل دون الائتمان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم، فيه تعافت يعني فيه تناقض. إذا قال قائل نحن ننفذ كلام الله، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلسنا مكلفين به، لأن أصل التشريع واحد هو كتاب الله. في الواقع هذا الإنسان إما أنه دجال يمخرق علينا، وإما أنه غبي. ما في احتمال ثالث، لأن الله عز وجل يأمرنا بطاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ رسول الله. قل لهم أن يتبعوك عندئذ يحببكم الله. فأما إذا دعمتم أنكم تحبون الله ولم تتبعوا رسوله فأنتم كاذبون. الذي يقول نحن نطبق كتاب الله ونلتزم بتنفيذ القرآن، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مشبع لم ننفذ أوامره. هذا الإنسان في الواقع أنه لا يخالف رسول الله ويخالف القرآن، لأن القرآن يأمر بطاعة رسول الله، بتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلق محبتنا لله على تنفيذ أوامر رسول الله واتباعه. فمن قال نحن نطبق القرآن ولا ننفذ كلام رسول كذاب دجال، وإن لم يكن كذابا ودجالا فهو غبي من أغبى الأغبياء، وهذا احتمال نادر جدا. ثم هنالك الحديث الصحيح الذي يدل كما يدل هنالك قرائن كثيرة أخرى على ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفته لكثير من المغيبات التي ستقاوم بعد. قال لعل في لعل رجلا متكئا على أريكته، يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قد حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. وفي رواية إني أوتيت القرآن ومثله معه. لاحظوا هذا الكلام، وكيف يصور رسول الله هذا الإنسان إنسانا متعجرفا ثقيل الظل مستكبرا، يوشك رجلا متكئا على أريكته كناية عن الاستكبار، يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله إلى آخر ما هنالك. ثم هذا الكلام لو قلت نعم لوجبت، ذلك لأن الله أمركم بأن تطيعوني وأمركم بأن تنفذوا أمري، فإذا أجبتك يا هذا بأن الحج لكل عام والله يأمركم بأن تطيعوا رسوله، إذا ينبغي أن تعدوا كل عام وأنتم لا تستطيعون، لذلك لا تسألني هذا السؤال. فهذا دليل آخر من الأدلة الكثيرة الكثيرة على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنفك عن طاعة الله. وقد نعى كتاب الله على من يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، هؤلاء ما يؤمنوا بما يقوله الله ولا نؤمن بما يقوله رسول الله. هذا نوع من الناس موجودون اليوم بين الظهرانين عندنا ويتكاثرون، وهم لا يتكاثرون تكاثرا عشوائيا عبثا، وإنما يوجد من يوظفهم ويوجد من يكلفهم بهذا ويعطيهم الأموال ويسخرهم ويفعل، هذا شيء معروف، لأن هذه الطريقة من أكثر الطرق فيما يتصور. هؤلاء الذين يحترفون غزو الإسلام يتصورون هذا أقصر طريق إلى تهديم الإسلام، يخيل إليهم أن في المسلمين مغفلين كثر، مسلمين عاطفين كثر، نوجههم إلى تعظيم القرآن، نوجههم إلى تمسك القرآن، نوجههم إلى احترام القرآن، نتحدث كثيرا عن معجزات القرآن، فنشغلهم بالحديث في القرآن عن السنة. وفي غمرة هذا التوجه نحاول أن نقلص على قطعهم بالسنة وأن نرح لهم أن القرآن هو الأصل، هو الأصل، والسنة وجاءت رسول بريد، ما هو إلا بريد نقل إلينا هذا الكتاب ومضاه نحن سنطبق القرآن. ويتخيلون أن في المسلمين كثيرين يصدقون هذا اللغو وينقادون إلى هذا الكلام ويصدقون. ما النتيجة؟ النتيجة أن السنة تنفصل عن القرآن، والسنة هي الحمى والحارس لكتاب الله عز وجل. ما نتيجة هذه النتيجة؟ نتيجتها أنهم يلعبون ويعبثون بالقرآن عندئذ كما يشاءون. كانت الآية من القرآن إلى جانبها ثلاثة أحاديث تفسره، فعندما قطعت سبيل الحديث او السنة النبوية عن القرآن يستطيع هؤلاء العابثون ان ينفردوا بالقرآن وان يعبثوا به كما يشاءون. معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، يفرغونها من المعاني التي يستثقلونها ويضعون فيها المعاني التي تروق لهم، وانتهى الإشكال. يعني مثل يعني مكان حصلت فيه أغنام وكان هنالك من يتربص بهذه الأغنام سؤال، أخرجت من حصنها من المكان الذي كانت محصنة فيها وأبعدت، ثم أبعدت عن الذي كان يرعاها ويحرسها. فلما أبعدت جاء اللصوص وجاء الذين كانوا يتربصون بهذه الأغنام وأخذوها وتخاصموها وانتهى الإشكال. مثلا يعني هذا مثال يقرب الأمر. القرآن لا يستطيع كل إنسان أن يفسره تفسيرا كيفيا، في قواعد في تفسير النصوص. قواعد تفسير الفقه هي تسمى قواعد تفسير النصوص. لا يجوز لنا أن نخطو خطوة في تفسير القرآن بدون هذه القواعد بشكل من الأشكال. فمن أراد أن يعبث بالقرآن فسبيله إلى ذلك أن يلبس عن القرآن قبل كل شيء، يعيدها ثم يعيدها، لا يبقى أمامنا إلا القرآن. عندئذ يدخل العابثون في القرآن فيعبثون به كما يشاءون، يتبخر القرآن والإسلام يغيب. طبعا هذا هو الحلم، لكن خطئ كل من يحلم بمثل هذه الأحلام. وإن كان هؤلاء الذين يحلمون بمثل ذلك نعم يعتمدون على مستندات أجنبية ويأخذون بين الحين والآخر أموال طائلة نعم، ولكنهم خسروا وخسر من يعتمدون عليهم. ما في إنسان عالم أو عنده شيء من الوعي الإسلامي شيء زائد صدق صدق مع الله وينطلي عليه هذا البشر. القرآن مليء بالآيات التي يأمرنا الله فيها بطاعة رسولنا، مليء بالآيات التي تبين لنا أن القرآن لا بد فيه من مبين، والمبين الأول هو رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا قال قائل نحن نأخذ القرآن بس طيب يا كذاب طبق القرآن، القرآن هذا لماذا تتلاعب بالقرآن؟ لماذا تكذب؟ لماذا تستحمق الناس وهم ليسوا حمقى؟ نعم. إذا هذه نقطة أخرى، قول رسول الله لو قلت نعم لوجبت، أي إن الله يأمركم بأن تطيعون، فإذا قلت لهم نعم الحج كل عام فهذا يصبح واجبا عليكم، لا من عندي وإنما من عند رب العالمين، لأن رب العالمين يأمر عباده بطاعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استطعتم، وقلنا كلمة هذه الكلمة تدل أيضا على شدة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وضربنا لذلك مثلا بني إسرائيل وأسئلتهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قلنا هنالك قاعدة أيضا مأخوذة من مثل هذا الكلام. القاعدة تقول دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني الاهتمام بترك المنهيات ينبغي أن يكون أشد من الاهتمام بفعل المأمورات. هو الكل لازم يكون في اهتمام فيه، لكن إذا تعارض تطبيقك لأمرين مع انتهائك عن نهي نهاك الله عنه، تعارض، ماذا نصنع؟ نقدم الانتهاء، نترك ما نهانا الله عز وجل عنه ولو كان علينا مصلحة الأمر. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها لكم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمثلا المرأة عندما تخرج من بيتها للعلم، لعمل مفيد، لتعليم، لنشاط ديني، هذا كل شيء جيد في الواقع، وهو أمر مصلحيا يتفق مع الكثير مما أمر الله وشرع، وفيه تحقيق لمصالح. لكن إذا شممنا رائحة مفسد في خروجها إلى هذا العمل، مفسدة تتعلق بالبيت، يغيب يعني موضوع تربية الأولاد، هذه مفسدة. ربما تتعرض لبعض المنكرات، لبعض ما حرم الله سبحانه وتعالى، تعرض الأمر. وكثيرا ما يطرح هذا السؤال، ماذا تصنع؟ هل تغض الطرف عن بعض المشاكل التي يمكن أن تقع، وبعض المفاسد التي يمكن أن تجرى إليها في سبيل مصلحة العلم والتعليم أو التعلم أو نحو ذلك؟ القاعدة ماذا تقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول لها أن تدرئي المفسدة المتوقعة أهم عند الله وأقرب إلى مرضاته من أن تبني مصلحة لكن قد تجر لك هذه المفسدة. ضحي بالمصلحة في سبيل أن لا تقع المفسدة. نعم، هذا تطبيق لهذه القاعدة التي نوضحها. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين وتعليم لنا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر بناء المصلحة، النهي تحذير من مفسدة. لذلك ما قال وإذا نهيتكم فانتهوا ما استطعتم، لا، قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. يقول أحدهم أنا أدعو إلى الله، لكن الجو الذي أدعو فيه إلى الله جو سيء، جو موضوع، وأنا ينبغي أن أخلط نفسي بهذا الجو وأن أجعل الناس في هذا الجو يستأنسون بي ويركنون إلي حتى أستطيع أن أجذبهم وأجلبهم. وهذا يقتضي أن أسكت على بعض المنكرات وأن أجالس أصحاب المنكرات على منكراتهم، خمرة أجلس معهم وهم يشربون الخمرة. لا، ربما قال أيضا في بعض الأحيان ينبغي أن يشترك معهم في الشغل، لكن نيته سليمة، ونحن قد نصدق أنه هو جاهل يظن أنه بهذه الطريقة شيئا فشيئا يستطيع أن يتحكم به. ماذا نقول؟ نقول له أولا قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قبل أن تبني مصلحة الدعوة إلى الله ينبغي أن تدرع عن نفسك المفسدة التي قد تبعدك عن الله عز وجل. فإذا تعارضتا، إما أن ترتكب المفسدة ويتاح لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناقشة الملحدين، أو أن لا تجلس معهم على المنكر وعندهم تفوتك فرصة الدعوة إلى الله. ملوك يا الله إن شاء الله الفرصة تبع الدعوة ما تصير، المهم تبتعد عن المفسدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ذهن من الناس ترك مقره ووطنه في دار الإسلام وذهب فاستوطن في دار الكفر. لما سألنا قال لا، أنا هنالك أدعو إلى الله وننشط العمل الإسلامي كبير وما إلى ذلك. هذا انبناء مصلحة جيد جدا، نقول له ماذا يكلفك هذا الامر؟ لا نتكلم عن التكاليف الدنيوية الدينية. يكلفه ان يتغاضى عن نشأة اولاده لانه لا توجد مدارس، اولاده ينشأون في مدارس اجنبية فيتلقون التربية الجارحة، هذه مبشرة. طيب ماذا نقول له؟ نقول له انت غضبت الطرف عن مفسدة نهاك الله عنها لأنك مسؤول عن أولادك وأهلك في سبيل المصلحة التي تحلم ببنائها وتحقيقها، وأنت عكست الأمر. الشرع يقول لا لا، ضحي بالمصلحة في سبيل أن لا تقع بمفسدين، ولا تضحي بالمفسدين في سبيل المصلحة، لا يجوز. هذا طبعا أمثلة كثيرة جدا توجد لهذا الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لهذه القاعدة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر إيجابي في بناء مصلحة، وإذا نهيتكم عن شيء نهي عن مفسده. إذا نهيتكم نعم عن شيء فدعوه اتركوه، مثل جزء الاستطاعة. هذا الأمر أيضا ينبغي أن نتبينه بشكل جيد. عندما نقول هذا الكلام في بعض الأحيان بعض الإخوة يناقشونني ويذكرون لي قصص بعض الصالحين أنهم خالفوا هذه القاعدة، كيف ذلك؟ فعلا قد نجد في كتب الرقاق الرقائق كتب التصوف أمورا تدل على أن في العلماء المشهود لهم من خالفوا القاعدة لا تتبدل، والقاعدة فوق كل شيء. لكن في جواب دقيق في هذا الموضوع: الإنسان الذي يغض الطرف عن مفسدة يرتكبها، يحضر منكر ولا ينهى عنه، كما قلنا الآن موجود مع جماعة ملاحظة ويقعد معهم يأمرهم ينهاهم يحذرهم يحكي لهم، واختبى الأمر أنه يقعد على منكر، منكر أيا كان نوعه. عندما يجلس معهم هذا المنكر يعصي الله أم لا يعصيه؟ مما كان سجل هذا المعصي كان لازم يعمله. طيب ثم في ذلك الجو ذاته ناقش زيد من الناس وحدثه عن الاسلام، حبب اليه الصلاه فاعتدى. هذا العمل الثاني كتب الله له عليه به اجرا ام لا؟ كتب. عظيم. صحافه شو صار فيها؟ في من الى في قائمة السيئات ارتكب سيئة هي كذا وكذا في عليه وزر شديد، قائمة الحسنات والله هدى الله على يده زيد من الناس، نشوف بقى الرصيد، لنفرض انه المعصية سجلت عليه بها 20 سيئة، الحسنة سجل الله له بها 50 حسنة. إذا صحنا الحسنات يزيدوا ولا السيئات يزيدوا؟ حسنات زادوا 30 حسنة. ففي ناس بيشتغلوا مثل التجارة يقول نعم أنا بعرف أنا عصيت الله، هذا شيء ثاني. إذا إجا استفتاني ما بقول له روح اشتغل عشان يا ولد، وبقول له أنت عصيت الله ذنبك على جنبك، ما بيجوز. كان ما بيجوز قال له نعم. لكن هو بقى لما غامر ارتكب المعصية وبعدين مشي في طريق الصلاة وسخر الله عمله لبعض الأعمال الصالحة كمان فيه أجر نجوبة، أيهما أكثر النتيجة هكذا تكون. فإذا كان هو بصير في التجارة وخبير بيكون غامر في الواقع وكتب عليه وزره، لكن كانت حسناته أكثر والباري يقول إن الحسنات يدعى
لنا السيئات. وإلا ما في أي تفسير ثاني بهذا الشكل، نحسن الظن بأولئك الصالحين ولا نخالف القاعدة، القاعدة اللي تم ماشيين عليها ونحسن ظن الصالحين. ومن هذا القبيل ما ذكره أظن الإمام الغزالي في الإحياء وربما غيره أيضا، أن رجلا من العلماء الصالحين ربما من الأولياء المقربين كان موجودا في حي، وكان في ذلك الحي امرأة بغية، وكان الرجال يأتون إليها بين الحين والآخر وتأخذ منهم المال ونعم ينالون منها حظوظهم. فهذا الرجل الصالح حاول جاهدا أن يطهر الحي من هذه المعصية، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سلك كل المسالك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. خطر في باله الأمر التالي، لاحظوا الأمر التالي مخالف للقاعدة، أرسل تلميذا له إلى المرأة الباقية وأعطاه مبلغا من المال وطلب منه أن يتعين له لشيخه ليلة خاصة له بالمبلغ الذي تريده. فذهب المريد إلى تلك المرأة ونفذ ما أوصاه به الشيخ، فالمرأة بالمال نعم، فالتزمت بميقات معين في ليلة معينة أن لا تستقبل أحدا غيره، ومضى الشيخ فعلا وطلق الباب ودخل. هذا جائز غير جائز لو من أي من فعل ذلك أبدا بشكل من الأشكال، يعني عندما يفعل الإنسان هذا تسجل عليه معصية، نعم، أو يعني خلوة في دار مغلق إلى جانب أنه يرى امرأة أجنبية إلى آخر ما هنالك. لما جلس لكن ما لاحظوا هو غمر على مسؤوليته، قال لها أليست هذه ليلة لي؟ قالت نعم. قال وأنا أملك، أنا دفعت مال، ألا أطلبك ما شئت؟ قالت نعم. قال إذا فادخلي الحمام واغتسلي غسل جنابة، يعني بنية رفع الجنابة، فإذا انتهيت من الغسل فإياك أن تلبسي ثيابك. خلع جبته رداء كبير وقال تلبسين هذا الثوب. دخلت الحمام وفعلت كما قال، ولما خرجت لبست هذه الجبة الذي طلب منها أن تبتديها. ولما خرجت أمرها بأن تضع على رأسها غطاء الصلاة وقال لها أنا الآن أصلي ركعتين وأنت تقتدين بي، وبين لها كيف تقتدي به. أولا دفع مبلغ ولا بد أن تطيعه فيما يقول. صلت وراءه ولما سجدت ناجى الله عز وجل قائلا اللهم إني قد أصلحت ظاهره فأسألك اللهم أن تصلح باطنه. وأخذ يده ويتلهف بالدعاء. ولما انتهى من صلاته نظر إليها وإذا هي تذرف أجهشت بالبكاء. قالت له يا شيخ هل يعني يمكن لمثلي أن تقبل توبتها؟ قال نعم، التوبة مقبول مفتوح لكل الناس. فقالت أنا أمامك أشهد الله أنني منذ الليلة اللي به. فدعا لها بخير وبحث لها عن إنسان من جماعته من تلامذته تزوجها، وبذلك بهذه المغامرة بهذه المعصية حول هذه الإنسان من بغية إلى امرأة ملتزمة. العملية التجارية نتيجة شو؟ معصية لا شك في هذا ولا ريب. من اعظم الاعمال المبرورة التي يحبها الله عز وجل عندما نجمع حسنات هذا العمل العظيم ونقارن بين هذه الحسنات واسم ذلك العمل الاخر عندما دخل الى هذه الدار الى معها نجد ان الحسنات رجعت كثيرا على السيئات رجعت ضحى. لكن هل هذا الامر يبرر لنا ان نقول هذه القاعدة دفع المفاسد مقدم على جلو المصالح فيها شذوذ؟ لا. يعني المعصية صارت مصارفة هذا يعني لا يجوز لأحد بإنسان آخر أن يغادر هذه المقامة. واحد مثل جبال من الله يمثل العشر من الشر هذا إنسان واثق من نفسه يعني لما كانت عند الله واثق من نفسه إنه ما رح يزحلق. لكن واحد مثل حكايته بحكايتنا بيصرف المسلك بدل ما يليها هو من بيجيش لذلك الباري عز وجل علمنا هذا هو لنا ما بدي شغلي ما بدي غامي ما بدي يقع بالمفسدين على صح هذا امره عائد الى ذاته امر بشكل من الاشكال. هذا الكلام يثبت قال اننا لا نسيء بهؤلاء فعل هؤلاء الناس خالفنا ولا نحن خالفنا لكن ان يلا نغاري صارفات تتبه المعصية مثلا عفار حالي شو يساوي في من وراها ايضا مصلحة في مو يعني مصلحة في من وراها حسنة هيا رحى دور لي تلك السيئة. ثم قال وعنه أي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمانا بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مفعول. الحديث متفق عليه. ثلاثة امور. سئل اي العمل افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله. سؤال الذي نطرحه هل الايمان عمل؟ الايمان ما هو؟ اعتقاد. اعتقاد والاعتقاد اين مكانه؟ العقل ثم القلب. طيب الثاني مثلا عن العمل اي العمل افضل؟ الجواب ان من الاعمال ما يسمى اعمالا قلبية ومن الاعمال ما يسمى اعمالا عضوية. فالصلاة عمل والإيمان عمل لكن الصلاة عمل عضوي عمل جسمي. أما الإيمان فعمل لكنه عمل قلبي إذا هو داخل في العمل. ويقال إذا الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال. هذا شيء. جواب ثاني الواقع الإنسان يسار على الإيمان ولا على السبيل الذي وصل به إلى الإيمان؟ إذا تأملت راح تعرف الجواب. الثواب مو على الإيمان، الثواب على الوسيلة اللي سلكتها والتي أوصلتك إلى الإيمان. شو الوسيلة؟ قرار، سمع، تأمل في كلام الله عز وجل، قيل له في فلان من الناس يحب يشرح له شو هذا الإسلام، راح لعنده منه، أصغى السماء إليه، هذا عمل ولا لا؟ هذا كله عمل، وهذا العمل اختياري. بعد هذا العمل يأتي الإيمان انفعاليا، مو باختيار بصيغة، الإيمان من هذه النتيجة شئت أم أبيت ستأتي. والأجر ليس على الانفعال القسري وإنما على الفعل الاختياري. وهذا شيء ذكره علماء العقيدة في كتب الموسعة. يعني الكافر لما من الوجاهي ارعوي عن كفرك ولد طريق الهداية وصل سبيل الوصول إلى الله. طيب فإذا انقاد لنا شو اللي يساوي بقى؟ بده يقطع الساعات فهمني نصري إلى ثواب. من راح الكتاب يقرا إلى ثواب. يتأمل في الدلائل الدالة على وحدانية الله على وجود الله. الإنسان سأل عن الإشكالات والإيمانه النتيجة شو هي؟ النتيجة رأس عقله تشرب عقله من إيمانه انفعال أمرا اختياريا سواء على الانفعال القسري أم على الأفعال الاختيارية التي أوصلته إلى الوجه سواء على الأفعال الاختيارية التي أوصلته إلى الإيمان القسري. يعني معنى كلام رسول الله عندما أجاب السائل أي الأعمال الأفضل؟ العمل الذي يدخل الإيمان بالله في قلبك، العمل الذي يوصلك إلى الإسلام، العمل الذي يوصلك إلى الإيمان، هذا هو أفضل العمل. نعم، هذا شيء واضح، وينبغي أن نعلم القاعدة دائما من الصواب ما على الانفعال القسري، وإنما على الفعل الاختياري. ثم طبعا لا شك ان منبع الاعمال الصالحه كلها ما هو الايمان، فلا غرو ولا عجب في ان يكون العمل الايماني هو افضل الاعمال عند الله عز وجل، لانه معين ومنبع سائر الاعمال والقربات الاخرى. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وانا قلت لكم الجهاد كلمه الله كلمه عامه ايها الاخوه تشمل كل انواع الجهاد. أول نوع من أنواع الجهاد وأوسع قاعدة جهادية الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تحبيب الإسلام إلى الناس، تقريبهم إلى الله، إزالة المشكلات التي تتكاثر وتتراكم في أذهانهم، تحطيم الحواجز التي تقف حاجزا بين الناس وبين القرب من الله. هذا أول وأوسع قاعدة جهادية، ومنهم انطلقت فروع الجهاد. لما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ من الجهاد 13 سنة في مكة، ماذا كان جهاد رسول الله وأصحابه؟ هذا أول جهاد. قد يقول قائل هذا مش جهاد، هذا في جهد. نعم في جهد كبير، لأن هذا العمل صاحبه سيجد أنواعا شتى من المقاومات، من الحواجز، من الصبر، من الرفض، من الأذى، كل هذا يتعرضه الإنسان الداعي إلى الله. فإذا صمد وصبر وكان حكيما وكان صابرا، والصبر شلون في بعض الناس يظن الصبر انه يعني يدفع السيئه لسيئه افضل واقس واكثر، واحد سبه يقول ايه انا بسبك بسبه اشد، اقول انا اكيد لك صاع صاعين بخمر النار عن الطلب الى الله عز وجل. لا، هذا مو صبر، هذا فشل خلق يعني مو صبر. الصبر اذا لقما كانت اليه الله يسامحك، بس انا داعي جانبي ادعوك الى الله، انا الله تعالى كما قال مسافح والله احبك لهذا كان تعمل معي. هذا هو الصبر، وهكذا يكون الانسان مقربا من الله عز وجل. ساعات الدليل انك انت لما تدعو الى الله عم تدعو لمين؟ لله عز وجل، مو لمصلحه نفسك، مو مشان حتى انت يعني تفوز عليه. هذا جهاد، هذا من اشق انواع الجهاد. ثم تتفرع عنه انواع اخرى، من اهمها واقدسها الجهاد القتالي عندما ياتي سببه. دعانا الى الله فقام من يريد ان يكلم افواهنا، يمنعنا من كلمه الحق، وحاولنا لما استطاع اذا وجدنا سبيلا الى ان نواجه مقاومته بمثلها نفعل. انتقلنا الان من الجهاد الكلمي الى الجهاد بالسلاح، لكن لها شروط وقيود. جاء عدو فاقتنص حقا من حقوقنا، اغتصب ارضا من اراضينا، كذلك جاء وقت الجهاد القتالي نقاتله، وهكذا. هذا فرع من فروع الجهاد، اما الاصل هو هذا الذي ذكرته لكم. الجهاد القتالي ايها الاخوه من شروط وشرط ينبغي ان لا ننسى، هو ان لا يكون تحت رايه عميه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد تحت رايه عميه، يعني كيف مجموعه من الناس لحالهم جمعوا بعضا بعضا، يلا بدنا نقاتل بكره الجماعه
الفلانية اللي أخذوا أو أخذ إلى آخره. من هذه الجماعة شو هي الراية مو معروفة ما بيجوز. هذا جهاد تحت راية علمية. ينبغي أن يكون الجهاد تحت إشراف دولة تتمثل في إمام للمسلمين رئيس دولة. ما وجد هذا الأمر في تفسير، وسنعود إن شاء الله لبيانه وشرحه. الحمد لله رب العالمين.